قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وجوب صلاة الجماعة. صرح رحمه الله بحكم المسألة لظهور الأدلة عنده، وهذا خلافا للجمهور، فإنهم يقولون بالاستحباب. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. انظر، وأخذ هذا يعني أن هذا مذهب الإمام الحسن البصري، لأن طاعة الأم إيش؟ واجبة رحمه الله. قال الحافظ: هكذا بت الحكم في هذه المسألة، وكأن ذلك لقوة دليلها عنده. لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية، إلا أن الأثر الذي ذكره عن حسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب عين، وهذا هو الظاهر، لما عرف من عادته أنه يستعمل آثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي، قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. هذا كان أكثر ما يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. إن شاء الله. هذا الحديث أخرجه في مواضع من كتابه، هذا أولها، يعني في أربعة مواضع وهذا أولها. ما شاء الله، أطال البحث في حكم المسألة الحافظ ابن حجر، وما قاله البخاري هو الراجح في المسألة، والراجح في المسألة من أن صلاة الجماعة واجبة على كل رجل مقيم صحيح ويسمع النداء، على كل رجل مقيم صحيح، يعني ما لم يكن هناك عذر في التخلف، ولم يكن له عذر في التخلف من مطر أو غيره.
العمل عذر؟
ها؟ ليس عذرا إلا في حالات كحارس، حارس يذهب الناس وهو يحرس، هذا
مثلا زي حلواني وسمعت القامة وبمعي بالفرن أشياء تنحرق إذا رسيبها.
أنت لابد أن تكون عندك فقه في هذا الباب، بحيث ما تدخل في الفرن الذي تستطيع أن تؤقت متى يخرج ما فيه إلا قبل إقامة الصلاة. أما أن تتهاون هذه مشكلة عظيمة. بارك الله فيك. هذه أمور أخرى، استثناءات. الأصل أن الجماعة واجبة. الأعذار كثيرة، وكل إنسان فقيه نفسه في مثل هذه المسائل. قال رحمه الله: يقول أخوكم: ما هو ضابط سماع الأذان في حضور الجماعة؟ الضابط سماع الأذان في سماع الأذان هو أن يسمعه بالصوت العادي غير مكبر الصوت، من غير مكبر الصوت. إذا سمع صوت المؤذن إذا رقى إلى المنارة الصوت الطبيعي فإنه يجب عليه أن يجيبه. لقد هممت اللام جواب القسم والهم العزم وقيل دون. وزاد مسلم في أوله أنه صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت، فأفاد ذكر السبب. وهناك من ألف أسباب ورود الحديث مؤلفات، قال فأحرق بالتشديد، والمراد بالتكثير يقال حركه إذا بالغ في تحريقه. وهذا الهم يدل على عظم هذه المسألة وعظم جرم من يتخلف. عرقا بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها بفتح عرقا، عرقا بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف. قال خليل العراق العظم بلا لحم، وإن كان عليه لحم فهو عرق. وفي المحكم عن الأصمعي العرق بسكون الراء قطعة لحم. وقال الأزهري العرق واحد العراق وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم ويبقى عليها لحم رقيق فيكسر ويطبخ ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق ويتشمس العظام. يقال عرقت اللحم واعترقته وتعرقته إذا أخذت اللحم منه نهشا. قال في المحكم جمع العرق على عراق بالضم عزيز، ها بالضم عزيز يعني قليل هكذا. وقول الأصمعي هو اللائق هنا. أو مرماتين تثنية مرما بكسر أو مرماتين بكسر الميم أو مرماتين وحكي الفتح. قال خليل هو ما بين ظلفي الشاه، وحكاه أبو عبيد وقال لا أدري ما وجهه. ونقله المستوني في روايته في كتاب الأحكام عن الفرابل قال يونس عن محمد بن سليمان عن البخاري المرمى بكسر الميم مثل مسناه وميضاه ما بين ظلفي الشاه من اللحم. قال عياف الميم على هذا أصلية. قال أخفش المرماة لعبة كانوا يلعبونها بنصال محدودة يرمونها في كوب من تراب كوم من تراب، فأيهما أثبتها في الكوم غلب. قال هنا يعني وحكى الحرب عن الأصمع أن المرماة سهم الهدف. قال ويؤيد ما حدثني ثم ساق من طريق أبي رافع عن أبي هريرة نحو الحديث بلفظ لو أن أحدهم إذا شهد الصلاة معي كان له عظم من شاه سمين أو سهمان لفعل. قال الزمخشري تفسير المرمى بالسهم ليس بوجيه ويدفع ذكر العرق معه. ووجهه ابن الأثير بأنه لما ذكر العظم السمين وكان مما يؤكل أتبعه بالسهمين لأنهما مما يلهى به انتهى. وإنما وصف العرق بالسمن والمرماة بالحسن ليكون ثم باعث النفسان عن تحصيلهما. وفيه الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به مع التفريط فيما يحصل رفيع الدرجات. يعني لو وجد معنى الكلام أن هؤلاء لو وجدوا شيء يلهون به في المسجد وهو حقير لكن له أو شيء مطعوم لبادروا إلى المجيء إليه ويتركون الصلاة وما فيها من فضل وأجر عظيم. سبحان الله، يذهبون للحقير ويتركون الشيء العظيم. هذا معنى الحديث. إذا الحديث فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة وقد نازع فيه الجمهور وقالوا إنما يفيد على وجوب الصلاة والوجوب الكفائي وليس العيني، ولكن سبب الحديث يبين أنه يفيد إيش؟ العين، لأنه رأى أقواما تخلفوا في صحيح مسلم وهذا ما ذهب إليه البخاري وهو الراجح في المسألة يجب، ويدل عليه حديث أبي هريرة في الأعمى، سمعت النداء؟ قال نعم. قال فأجب، أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. وحديث ابن عباس مرفوعا وموقوفا، وبه استدل شيخ الإسلام على شرطية صلاة الجماعة، وهو إذا نودي للصلاة فمن لم يجب فلا صلاة لمن لم يجب إلا من عذر، إلا من عذر فلا صلاة، هكذا قال. لكن الحديث موقوف عند حديث ابن عباس موقوف. فلا صلاة دل على شرطية صلاة إيش؟ الجماعة. يقول شيخ الإسلام، أما ابن حزم فيرى شرطية صلاة الجماعة في المسجد، الإمام أحمد يرى في الجماعة سواء في المسجد أو في غيرها أو في غير المسجد، والراجح الوجوب، والراجح الوجوب والله أعلم، وليس الشرطية، بمعنى لو أنه صلاها منفردا من غير عذر صحت صلاته مع الإثم، صحت صلاته مع الإثم، وهذا رأي كثير من أهل العلم. نعم، أي نعم، هذا الشيخ الإسلام يرى شرطية والله أعلم. لا، إذا كان بغير عذر صحة، هو رواية عن الإمام أحمد. أي نعم، فصلاة الجماعة مهمة جدا، انتبهوا. لكن جاءت أحاديث استدل بها الجمهور على استحباب صلاة الجماعة، وأنها ذكرت فيها الفضل فقط، ذكر فيها الفضل، يعني حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد ب27 درجة، تفضل عن صلاة الفرد، قالوا هذا فيه تصحيح الصلاتين، عرفتم؟ وهذا من أدلة عدم شرطية الجماعة، وإنما يفيد الوجوب للأدلة الأخرى، عرفتم؟ الذين الجمهور قالوا بالاستحباب بهذا الحديث، وأيضا فيه دليل لمن يقول أنها ليست شرط، ليست شرطا، عرفتم؟ بارك الله فيكم. قال باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وقام وصلى جماعة، وهذا دليل على إقامة الجماعة الأخرى في المسجد، وهو ثابت عن أنس رضي الله عنه. نعم، وصلى جماعة. إيش المانع أنه يؤذن؟ أنت لو فاتتك الصلاة تؤذن؟ أذن سنة جزاك الله خيرا. لا أذن جزاك الله خيرا. أذن أذن وأقم، هذه سنة. أين لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر أذن وأقم. أي نعم. طيب، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قبل ذلك، وكان الأسود بن يزيد الأسود أي بن يزيد النخعي أحد كبار التابعين، وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ولفظ إذا فتت الجماعة في مسجد قومه ومناسبته للترجمة أنه لولا ثبوت فضيلة الجماعة عنده لما ترك فضيلة أول وقت المبادرة إلى خلاص الذمة وتوجه إلى مسجد آخر، كذا أشار إليه ابن منير. والذي يظهر لي أن البخاري قصد الإشارة بأثر الأسود وأنس إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور على من جمع في المسجد دون من جمع في بيته مثلا، كما سيأتي البحث فيه في الكلام على حديث أبي هريرة، لأن التجميع لو لم يكن مختصا بالمسجد لجمع الأسود في مكانه ولم ينتقل إلى مسجد آخر لطلب الجماعة، ولما جاء أنس إلى مسجد بني رفاعة كما سنبينه. قال: وجاء أنس وصله أبو يعلى في مسنده من طريق الجعد أبي عثمان قال: مر بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة فذكر نحوه، قال: وذلك في صلاة الصبح وفيه، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى بأصحابه. وأخرج ابن أبي شيبة من طرق عن الجعد، وعند البيهقي من طريق أبي عبد الصمد العمي عن الجعد نحوه، وقوله مسجد بني رفاعة. وقال: فجاء أنس بنحو 20 من فتيانه، وهو يؤيد ما قلناه من إرادة التجميع في المسجد. خلاص، إذن هذا الأثر يفيد فضيلة الجماعة ويفيد أيضا جواز إقامة الجماعة الثانية في المسجد الذي صلي فيه، وهذا بخلاف رأي جماعة من أهل العلم أنه لا تصلى الجماعة الثانية. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهاد يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 درجة. حديثان، حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. إن شاء الله تبارك الله. خطوة وخطوة. إذن هذه الأحاديث دليل على ما سبق بيانه، وهناك الجمع بين ب27 و25. قال الترمذي: عامة من رواه قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27. قلت: لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمري عن نافع فقال فيه 25، لكن العمري ضعيف. ووقع عند أبي عوانة في مستخرجه من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع فإنه قال فيه 25 وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع إن كان راويها ثقة. وأما ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمان عن نافع بلفظ 24 فليست مغايرة لرواية الحفاظ لصدق البضع على 7. وأما غير ابن عمر فصح عن أبي سعيد وأبي هريرة كما في هذا الباب. إذن رواية 25 في حديث ابن عمر شاذة، وهي ثابتة في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة. رواية أبي ابن عمر 27 درجة، ومن رواها في حديث ابن عمر 25 فهو شذوذ. يقول: عن ابن مسعود عند أحمد وابن خزيمة وعن أبي بن كعب عند ابن ماجة والحاكم وعن عائشة وأنس عند السراج. وورد أيضا من طرق ضعيفة عن معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت وكله عند الطبراني، واتفق الجميع على 25 سوى رواية أبي فقال 4 أو 5 على الشك، وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد قال فيها 27. وفي إسنادها شريك القاضي وفي حفظه ضعف. وفي رواية لأبي عوانة 24 وليست مغايرة أيضا لصدق البضع على الخمس. فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع إذ لا أثر للشك. واختلي في أيهما أرجح، فقيل رواية الخمس لكثرة رواتها، وقيل رواية السبع لأن فيها زيادة من زيادة لأن فيها زيادة من عدل حافظ. ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث ومميز العدد المذكور في الروايات كلها التعبير بقوله درجة أو حذف التمييز، يعني حذف كلمة درجة. إلا طرق حديث أبي هريرة ففي بعضها ضعفا وفي بعضها جزءا وفي بعضها درجة وفي بعضها صلاة. وقع هذا الأخير في بعض طرق حديث أنس، والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة، ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في العبارة. وأما قول ابن الأثير إنما قال درجة ولم يقل جزءا ولا نصيبا ولا حظا ولا نحو ذلك لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع، فإن ذلك فوق هذه بكذا وكذا درجة، لأن الدرجات إلى جهة فوق، فكأنه بناه على أن الأصل لفظ درجة وما عدا ذلك من تصرف الرواة، لكن نفيه ورود الجزء مردود فإنه ثابت وكذا ضعف. وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع وجوه، منها أن ذكر القليل لا ينفي الكثير يدخل فيه، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد، لكن قد قال به جماعة من أصحاب الشافعي وحكي عن نصه، وعلى هذا فقيل وهو الوجه الثاني لعله صلى الله عليه وسلم أخبر بالخمس إذا أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع، وتعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه، لكن إذا فرعنا على المنع تعين تقدم الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص. ثالثها أن اختلاف العددين باختلاف مميزها، وعلى هذا فقيل الدرجة أصغر من الجزء، وتعقب بأن الذي روى عنه الجزء روى عنه الدرجة، والأول لعله أقرب والله أعلم. وقال بعضهم الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة وهو مبني على التغاير. رابعها الفرق بقرب المنزل وبعده، وهذا على حديث أبي هريرة الذي فصل معنى الخمس والعشرين درجة. خامسها بالمنتظر للصلاة وغيره. ثامنها الفرق بإدراك كلها وبعضها. تاسعها الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم. عاشرها السبع مختصة بالفجر والعشاء، وقيل بالفجر والعصر والخمس بما عدا ذلك. حادية عشرها السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية، وهذا الوجه عندي أوجهها. السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية. قال لما سأبينه. ثم إن الحكمة في هذا العدد الخاص غير محققة المعنى. ونقل الطيبي عن التوربشتي ما حاصله أن ذلك لا يدرك بالرأي، بل مرجع إلى علم النبوة التي قصرت علوم الإباء عن إدراك حقيقتها كلها. قال وقرأت بخط شيخنا البلقيني فيما كتب على العمدة، ظهر لي في هذين العددين شيء لم أسبق إليه، لأن لفظ ابن عمر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، ومعناه الصلاة في الجماعة كما وقع في حديث أبي هريرة صلاة الرجل في الجماعة، وعلى هذا فكل واحد من المحكوم له بذلك صلى في جماعة، وأدنى الأعداد التي يتحقق فيها ذلك ثلاثة حتى يكون كل واحد صلى في جماعة وكل واحد منهم أتى بحسنة، وهي بعشرة فيحصل من مجموعه 30، فاقتصر في الحديث على الفضل الزائد وهو 27 دون الثلاثة التي هي أصل ذلك انتهى. وظهر لي في الجمع بين العددين أن أقل الجماعة إمام ومأموم، فلولا الإمام ما سمي المأموم وكذا عكسه. فإذا تفضل الله على من صلى جماعة بزيادة 25 درجة حمل الخبر الوارد بلفظه على الفضل الزائد، والخبر الوارد بفضل 27 على الأصل والفضل. وقد خاض قوم في تعيين أسباب المقتضية للدرجة المذكورة، كلام كثير، بس أنا أريد لماذا قال هذا هو الأوجه. يقول فهذه الرابع والعشرون الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر إلى آخره. الخامس والعشرون فيه نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات. فهذه 25 خصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصه، وبقي منها أمران اختصان بالجهرية، وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها، والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة. وبهذا يترجح أن السبع تختص بالجهرية والله أعلم. انظر الاستماع والتأمين. قال الشيخ بن باز هنا في هذا الترجيح نظر، والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس، وذلك من زيادة فضل الله سبحانه لمن يحضر الصلاة في الجماعة والله أعلم. فيبقى 27 و25، من أعطي 27 فبفضل الله عز وجل. يعني إذا يعطى الكل 25 والزيادة زيادة من فضل الله عز وجل لمن شاء والله أعلم. هذا أقرب والله أعلم. ها؟ لا، هو ذكر أشياء كثير ما قرأت الكلام كله إلى 25. فلذلك والله أعلم هذا راجع إلى فضل الله كما قال الشيخ بن باز رحمه الله. إذا أراد الله أن يتفضل عليك أعطاك 27. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.